بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد. المحاضرة 13، تفسير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخطاني، رمضان عام 1436 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. وصل بنا البحث في مسألة البناء للهيكل الإنساني، على أن نفس البناء بما هو بناء هو المرحلة الأولى، كما تشير إليه الآيات الشريفة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو البناء في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هو التواصي الاجتماعي المتقابل في بين المجتمع جميعا إلى الدعوة إلى كل خير والعمل به بإطلاق الكلمة. فنريد الآن عودا على ما تقدم أن نرى أن الذين وصفهم التاريخ أو وجدوا أنفسهم زهادا في كهف، أو وجدوا أنفسهم زهادا في مسجد حسينية، ليس مهتما إلا ببعض الأمور كصلاته والذهاب إلى بيته، ثم الجلوس في بيته طويلا يصلي صلاة الليل منعزلا وما شاكل هذه الأمور. لم يخرج أحدا من جهل، ولم يسر مسار ما سارت عليه الأنبياء لإصلاح المجتمع والتواصي بالحق. نريد أن نراه بأي محل من هذه الآية الشريفة. الآية تقول: إلا الذين آمنوا. هو يقينا بمرحلة الإيمان. المرحلة الإيمانية لا تكون إيمانا إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح له إطاره العام، ثم التواصي بهذا العمل والصبر عليه. بحسب التأمل سنجد مثل هؤلاء الذين وصفهم التاريخ بالزهد والتقوى، ووصفهم بكثير من الأمور، ونحن نشاهد أمثلة كثيرة لهم على الصعيد العام. هؤلاء لم يتجاوزوا المرحلة الأولى وهي المعرفة، لأن العمل الصالح خدمة اجتماعية. هؤلاء لم يقوموا حتى بخدمات اجتماعية للمجتمع فضلا عن التواصي بذلك، فهم في المرحلة الأولى، وقد ظنهم المجتمع لجهله، على أنهم تجاوزوا المرحلة الثانية للبناء الهيكلي الداخلي، ثم راحوا لإصلاح المجتمع بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هكذا نحن نخطأ في المصادر، وقد ضربت لذلك مثالا في الحلقة الماضية، بأن هؤلاء الذين لجهل الأمم، وليس هذا الجهل من خواص المسلمين، قد وصف النصارى الزهاد بهذا الوصف، قد وصف اليهود الزهاد بهذا الوصف، كل ذلك لعدم معرفة ما جاءت به الأنبياء، سواء على صعيد ما جاء به موسى عليه السلام، ما جاء به عيسى عليه السلام، ولذا راحت لتكون رهبنة خارجة من كل موازينها، وانتقدها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفي الروايات. فنقول إن من وجد نفسه في لهيب ظلمات الدهور وأخطارها، وراح ليفر بنفسه بكهف أو في زاوية في مسجد أو حسينية أو في بيت، لينقذ نفسه بورد ومشاكل هذه الأمور، بأدعية وصلاة طويلة، هو كمن ترك النار تلتهب في بيت، أراد أن ينجي نفسه فقط فخرج، ترك طفلا، ترك شابا، من لا يهتدي إلى الطريق للفرار من مثل هذه النيران؟ فهل يمكن أن يكون بنظر عاقل ممدوحا؟ وهل يمكن أن يكون بنظر ما عارف بدين الله ممدوحا؟ هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الممدوحين، هؤلاء هم الذين مدحتهم وتمدحهم الأمم إلى يومنا هذا. وتواصوا بالحق، الحق مطلقا، فكرا كان، علما كان، عملا كان، في مقابل الباطل بما هو باطل. وتواصوا بالصبر، لا يمكن أن تتحقق كل هذه الأمور إلا بالصبر والثبات. فمن لم تكن له عزيمة على الصبر والثبات لا يمكن أن ينتج نتاجا سليما. الكثير من الناس يبدأ بصبر، لكن كان ينظر للأمور ونتاجها وثمرها بعد سنة. فمن خطط للحياة لصبر سنة سيتغير بعد سنة، ومن خطط لها لصبر 10 سنوات سيتعب وسيصل إلى اليأس والتعب وما شاكل هذه الأمور، وسيغير بعد 10 سنوات. المؤمن الحقيقي من وجد الحياة صبرا حتى يلاقي ربه، هؤلاء هم الصابرون. فلذا نجد الكثير من الناس قد يسير في طريق سنة، سنتين، 13، يعجز وينتهي. لماذا؟ لأنه حدد حدودا ك10 سنوات سيحصد الثمار، وهذه من الأخطاء. الإنسان مكلف كما سيأتي بيانه وليس مأمورا بكسب الثمار، الثمار ونتائجها هي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا نقول وتواصوا بالصبر، المراد من الصبر هو الصبر الثباتي من أجل إنجاز كل ما تقدم، بالسير والسلوك على الصراط المستقيم لتحقيق سبل الخير، فهذا هو منهاج السعادة دنيا وآخرة، لأن الدين هو شريعة الحياة لهذه الدنيا وللآخرة معا، وقوامه من أجل تحقيق هذه المكتسبات هو الصبر. الصبر على المعارف، الصبر على الطاعات، الصبر لكبح النفس عن الشهوات وما شاكل هذه الأمور. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالصبر، فإذا هي من الصفات الإلهية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يتصف بها الإنسان حتى لا يستعجل في الأمور. فمن استعجل ما أنتج، ومن حدد زمنا لم ينتج. الذين لم يستعجلوا فكانوا عقلا لكي يضعوا الكلمة في محلها المناسب والفعل في محله المناسب، أولئك هم رجال الله سبحانه وتعالى. الآن وبعد ما طوينا هذا نأتي لننظر حتى لا نقع في الأخطاء. قسم الله سبحانه وتعالى الصبر إلى أقسام، فهناك من الصبر ما وصف بكونه صبرا جميلا، صبرا حسنا، صبرا ممدوحا. في مقابل أي شيء؟ في مقابل ما يكون صبرا قبيحا، فيما قابل ما يكون صبرا مذموما وما شاكل هذه الأمور. نحن على وجه السرعة نأتي بأمثلة ونشير إلى مواطن حتى لا نتصور أن الصبر بما هو صبر هو مفتاح الجنان. الصبر بما حدده الله سبحانه وتعالى هو مفتاح الجنان، ورب صبر هو مفتاح للنيران. فنقول الصبر الجميل أو الحسن هو ما أشار إليه الله تعالى حيث يقول فاصبر صبرا جميلا. فإذا الصبر يوصف بالجميل، في مقابله يكون الصبر القبيح. وقد قال تعالى مبينا ما المراد من الصبر الجميل، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. من صبر ليحقق ما أراد الله كان صابرا صبرا جميلا. ما هو الذي يريده الله؟ يريد الله من الإنسان بعد بناء نفسه أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن يكون دعوة للعدل، وأن يكون صابرا على هذا الطريق لتحقيقه مهما كلف الأمر. فأساس الصبر إذن ما يكون لوجه الله تحقيقا لنور العلم. وقد قال تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله أو لله، أي في سبيل الله ولمرضات الله لا لمرضات زيد أو عمر. بعض الناس قد يصبر لكن لمرضات الآخرين فلا تكون النتائج سليمة. هو يصبر حتى لا يقول الناس أنه جبن، هو يصبر حتى يمتدح على أمره، فإذا يبحث كيف يصبر ليمتدح، لم يبحث كيف يصبر لوجه الله. ومن جملة هذا الصبر الذي ساق البعض إلى النيران هو صبر الزبير حينما خاطبه علي عليه السلام: ألم تتذكر ما قاله رسول الله؟ قال: نعم أتذكر. قال: إذن تراجع. قال: كيف أتراجع وتتكلم نساء قريش بأنه جبن؟ فراح يقاتل فترة من النهار حتى قال: إذن أنا شجاع، ثم انسحب. فقد يصبر الإنسان من هذا النحو، من هذا القبيل من الصبر المشين الذي تأخذه العزة بالإثم. ومن أعظم الصبر الجميل هو الاستقامة على الطريق الموحش، حيث يقول علي عليه السلام: لا يوحشنك طريق الحق وإن قل سالكوه. ومن الصبر الجميل عدم الاستعجال في الأمور إلا بما يناسبها زمانا ومكانا، وإلا فكل من يريد أن يقتطف الثمار قبل أوانها كانت حصرما وكانت مرة وما شاكل هذه الأمور. ومن الصبر الجميل عدم الشكوى في كل بلية إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الصبر الجميل الرضاء بالقضاء والقدر شره وخيره. ولسنا بصدد تفاصيل، لكن أردتها كمنبهات حتى لا يتصور الإنسان المؤمن على أن كل صبر هو ممدوح عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. هذه هي حقائق الصبر الجميل. وأما في مقابل هذا الصبر هو صبر المذلة. فمن الصبر القبيح الصبر على المذلة، وهو صبر كثير من الخلق مع كل الأسف، ومع ذلك على ذلهم وهوانهم وتسليم رقابهم للظالمين يرجون من ربهم الجنة. فإذا صبر من أجل تغيير، صبر من أجل بث علم، صبر لتحقيق مقدمات للوصول إلى أمر، وهل مجرة. ومنه أن يصبر، ومن الصبر القبيح أن يصبر الإنسان على أرض ويبقى فيها وهو قادر من الخروج فيها لبث معالم دينه ولكلمات الحق ولكي لا يعيش المذلة والجهل وما شاكل هذه الأمور. فالكثير من الناس ينسى الغاية التي بعث من أجلها. خلقه الله وبعثه في دار الدنيا وجعله من أجل أي شيء؟ للعبادة بالمعارف والثبات وما شاكلها. ماذا يصنع الكثير من الناس؟ كيف أترك وطني؟ كيف أترك وأبتعد عن عشيرتي؟ كيف أبتعد عن أهلي؟ يقدم غايات أخرى فيضيع حقيقته الوجودية بكل معنى الكلمة من أجل أن يكون متمسكا بأرض. أي أرض أقدس من مكة المكرمة وتركها محمد صلى الله عليه وآله؟ لا تقاس أرض بمكة المكرمة وتركها علي وتركها محمد وتركها حمزة وتركها الأبرار وتركها العظماء. فإذا ليس هناك من تمسك بدار. علي عليه السلام المدينة المنورة التي اختارها الرسول منطلقا للمعارف والإيمان، لما وجدها ليست أرضا قوية من أجل الثبات انتقل إلى الكوفة. فإذا المؤمن هو هكذا، ينظر من أي منطلق يتمكن أن ينطلق، في شرقها كان في شرقها، في غربها كان في غربها، وهلم جر. ولذا قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قتلوا أنكروا توحيدا، كلا، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، تسألهم الملائكة فيما كنتم، قالوا دليلهم على أن ما ارتكبنا شيء، نحن كنا مستضعفين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ أما كانت الأرض واسعة، لماذا بقيتم في أرض الذل؟ لماذا بقيتم في أرض الجهل؟ لماذا تمسكتم بالعشيرة ولم تتمسكوا بدينكم؟ لماذا تمسكتم بالأهل ولم تتمسكوا بدينكم؟ خذوهم إلى النار، ما ارتكبوا جريمة، قبلوا الذل فقط، وهي أكثر الأمم من هذا القبيل مع كل الأسف. ومن الصبر القبيح هو ما يعمله الكثير من العلماء، وهو كتمان الحقيقة. ومن الصبر القبيح هو الصمت عن بيان الحق، حيث يصبح الإنسان شيطانا أخرس، وهو بنظر المجتمع من الزهاد والأثقياء، لأنه لا يتدخل في شؤون الدنيا. حيث يقول الرسول: الساكت عن الحق شيطان أخرس، أو لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر وما شاكل هذه الأمور. هذا كله من الصبر القبيح، وللصبر القبيح أمثلة كثيرة كثيرة، لكن نريد أن نطوي هذه الصفحة حتى ندخل في علائم الظهور. قبل الدخول في علائم الظهور نقول: قال علي عليه السلام: نفس المرء خطاه إلى أجله. هذا النفس الذي في كل لحظة نتنفسه ولا نتمكن أن نتركه لحظة، هو الخطى، والقدم بعد القدم نحو الحساب ونحو الموت. فعلينا أن نلتفت إلى ما قال علي عليه السلام: نفس المرء خطاه إلى أجله. إذا كان هذا، فعلينا أن ننتبه على أننا بعد لحظة سنكون كان فلان، كما اليوم نحن نتكلم ونقول كان البشر في القرن الفلاني والقرن الفلاني، نحن أيضا بعد لحظة بهذا الحكم. ها هنا تنبيه مهم وراء كل هذه الأمور التي نبدأها بنفسنا نصيحة، ولسنا بخير من غيرنا حينما نتكلم بهذا، لكن من باب تذكر، ولا ندعي والعياذ بالله أي ادعاء، وإنما نريد أن نكون في شهر رمضان المبارك مذكرين أنفسنا بآية أو رواية أو كلام من معصوم. تنبيه مهم في ختام هذه المقدمات، وهو أن ينظر الإنسان المؤمن من أنه حينما يقوم بتكليفه الشرعي أنه يريده لربه وللمجتمع، أو يريده لنفسه. فإن كان يريده لنفسه بالتبع لأن الخير هو الصلاح، لأن الحق إذا تحقق عاش السعادة في الخير والعدل، فهو ذلك الرجل المؤمن. وإن وجد على أنه في الواقع يريد، إذا تأمل كل الأمور التي يدعو إليها ويسعى إليها، ولو كانت نورا وعدلا في مقابل الظلمات والجور، لكنه في الحقيقة يريدها لنفسه. ولذا إذا وجد بعد فترة من سيره وسلوكه عدم النتاج، سييأس، سيعتب على ربه، سيعيش التردد في الأمور. فعلينا أن نصلح أنفسنا حتى لا نقع في الأخطاء. إن وقفنا، وقفنا لتكليف لربنا، فيجب علينا أن نحدد الموقف حتى لا نقع في الأخطاء. وقفنا سنية شباب، وما أنتجه، يعني ما حصل نتاج لكي يكون علما وعدلا في المجتمع. ثم تجاوزنا الشباب إلى الكهولة ودخلنا في الشيخوخة، فالكثير من الناس بعد طول مسير وتأنيب من الآخرين ماذا أنتجت؟ وأي ثمر حصلت عليه؟ ولماذا ضيعت حياتك؟ ولماذا ولماذا؟ وما شكل هذه الأمور. من جهة بدلا من التواصي بالحق، المجتمع يعيش التأنيب، يعيش التثبيط، يعيش الإشكالات، يعيش النقد. فهو من جهة يحمل مشكلة يريد أن يسير بها، ما حددها من أول الأمر أنه جندي لتحقيق ما يريد الله، يريد أن يحصل على نتيجة. فمن عاش الفكرة للحصول على ثمار ونتائج ولو كانت حقا سوف يعجز وسوف يتراجع، وسوف السهام التي تأتيه من القريب والبعيد ومن العدو والصديق سوف تكون سببا ليأسه وتراجعه. فعلينا أن نتأمل بكل دقة وإمعان على أننا حينما نسير هذا الطريق نسير كجنود نريد أن نحقق ما يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا نقول على الإنسان المؤمن أن يتوجه على أنه حينما دعا إلى حق وعدل دعا لربه ولإصلاح المجتمع أم لنفسه. إن وجد لإصلاح المجتمع ولربه ولو عاش آخر أيام حياته السجون وطالت به السجون لا ييأس لأنه قام بالتكليف، وإذا وجد في آخر أيامه ما أنتج وما أثمر سيتأثر لأنه كان في الغاية الأولى هو أن يريدها لنفسه. وثانيا نقول بهذه العقلية هو يقوم بما كلفه الله، فلا يصاب ولو طالت الشقة وطال الطريق باليأس أو القنوط مما يقوم به من عمل. وثالثا هو بهذا الوعي سوف يلتفت على أنه ما قام نبي من الأنبياء ولا إمام من الأئمة إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى. فلو أراد الآن أن يتساءل أي نتاج كان لموقف الإمام الصادق عليه السلام، نقول لو لم يحصل أي نتاج فهي إقامة حجة ليوم الحساب، لو لم يحصل أي نتاج فهناك الواحد أو العشرة أو المئة قد استناروا بنور الإمام الصادق عليه السلام. ويا علي لو يهدي الله بك نفرا واحد لكان خير مما طلعت عليه الشمس. فإذا نحن لسنا مكلفين بالحصول على النتاج، النتائج ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا سيحدث؟ ذاك أمر يرجع إلى الله، نحن علينا أن نقوم بالتكليف. ولذا نجد الكثير الكثير من الأئمة من الأبرار من العظماء ساروا حياة واحدة مستقيمة لم يتغيروا. لماذا لم يتغيروا؟ لأنه ما أراد بالإصالة هذه الأمور لنفسه، أراد ولو أن يهدي الله به نفرا واحدا لكان نعمة وخير، لو يجعله الله سبحانه وتعالى شهيدا على البشرية يوم الحساب هو من أعظم الفخر الذي سيكون له. الناس كذبوا وهذا ما كذب، الناس باعوا ضميرا وهذا ما باع، الناس عاشوا جهلا وهو عاش علم، الناس فروا من المسؤولية وهو وقف لها حتى المشانق وهلم جرة، فأي عظم أكثر من هذا. فإذا علينا أن نجلس جلسة بيننا وبين أنفسنا حتى لا نصاب بالتعب والكسل واليأس بعد 20 أو 30 سنة. إن كنا من أول الأمر نظرنا إلى البعيد وفهمنا حقائق الأمور وعرفنا أن الدنيا دار اختبار، ولو أن الله يريد أن يحقق عدله فيها فهو أقدر القادرين، ولو تأملنا ولقلنا في عقولنا على أن الله سبحانه وتعالى أنا لست أغير منه على دينه، فهو الذي سلط إبليس أراد الدنيا مختبرا، هو الذي جعل الوساوس، هو الذي جعل راية حق ونور بين آلاف رايات الباطل المختلفة، سواء كانت معلنة في إلحاد أو كانت منافقة تتظاهر بالتقوى. هو أراد الدنيا هكذا، أنا ماذا علي؟ أنا علي أن أقوم بتكليفي في المرحلتين، البناء الأول للنفس، بعدما أصبح أهلا للدعوة أذهب مع المجتمع لنكون جميعا مجتمعا واحدا للخروج من الظلمات إلى النور، متواصين بذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.